مرحبا، أنا نهاد الجريري، أهلا بكم إلى المرصد. في هذا البرنامج نتابع أخبار العالم المظلم، من الجهاديين إلى عالم الإنترنت المعتم والجريمة المنظمة. أهلا بكم في راديو وتلفزيون الآن.
المرصد بودكاست على أخبار الآن.
أهلا بكم إلى حلقة هذا الأسبوع من المرصد، نغطي فيها الفترة من 29 مايو إلى 4 يونيو 2023. في عناوين هذا الأسبوع: كيف أصبح الجهاد العالمي خطرا يتهدد الجهاديين من أفغانستان إلى مالي.
This global jihad idea has failed.
نتحدث اليوم إلى الدكتور أيرون زيلن من معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى ومحرر موقع جهادولوجي. لماذا يجب ألا تترك سوريا وحيدة؟ تخوف من صعود داعش مجددا.
People are underestimating this point, but it's definitely plausible.
ومضحك مبكي، مناكفات بين إعلام هاتش وإعلام المعارضة، ما العلاقة بين الجولاني وفيديو فيروس كورونا؟ تحمت الأرض
قاطبة. للتواصل مع البرنامج يرجى الكتابة إلى نهاد جريري على تويتر وتيليجرام وفيسبوك، أو ترك رسالة في زاوية التعليق على رابط هذه الحلقة.
وبإمكانكم الرجوع إلى نص هذه الحلقة في أخبار الآن دوت نت.
المرصد بودكاست على أخبار الآن.
أهلا بكم من جديد في أخبار الآن. الهجمات التي نفذها تنظيم داعش في أفغانستان كانت الأقوى حتى الآن بين هجمات التنظيم المتهالك بعد البغوز 2019، لكن في المقابل طالبان تسجل نجاحا في استهداف قياديي التنظيم. نقل حساب الباحث الأفغاني عبد السيد أن أنصار طالبان زعموا أن جهاز الاستخبارات قتل قياديا في التنظيم هو تراب لاجمان الذي يقود داعش في شرق أفغانستان. في الأثناء نشر موقع المرصاد الموالي للطالبان والقاعدة مقابلة مع مفتي نعمة الله، المفتي السابق في داعش خراسان والذي انضم إلى التنظيم في 2018. في المقابلة التي ترجمت إلى العربية والإنجليزية يتحدث نعمة الله عن تحول فكر داعش وكيف أنهم بلا أخلاق ولا ضمير، الأمر الذي دفعه إلى الانفصال عنهم. يقول أيضا إنه سلم نفسه إلى الحكومة الأفغانية السابقة الذين وعدوهم بالأمان، ولكنهم خلفوا وعدهم وأودعوهم سجن بقرام. في المقابل يمتدح نعمة الله طالبان ويدعو عناصر داعش إلى تسليم أنفسهم إلى الجماعة والاستفادة من عفو أعلنوه. بالرغم من كل هذا، ثمت باحثون يتخوفون من فراغ قد ينتهزه داعش ويعود من جديد في سوريا وفي مناطق أخرى من العالم.
So if the US is no longer there, it's plausible we might see a scenario similar to what we saw in Iraq a decade ago where there are prison breaks.
إن غابت أمريكا عن المنطقة محتمل أن نرى سيناريو مشابه لما حدث في العراق قبل عقد من الزمان، مثل الهروب من السجن. لكن بدلا من بضعة مئات من السجناء في أبو غريب والتاجي، فإن السجون في غويران ومنطقة الحسكة تضم عشرات الآلاف من السجناء. ربما عزف كثيرون من هؤلاء السجناء عن القتال، لا يريدون أن يقاتلوا مع داعش بعد اليوم، لكن البعض سيقاتل وهذا سيعزز قدرات داعش. طبعا إن تحقق هذا الأمر، أمر الهروب من السجن وخروج أمريكا، أعتقد أن البعض يقلل من إمكانية وقوع هذا الخطر، لكنه ممكن بالنظر إلى اتجاه السياسة الإقليمية والسياسة المحلية الأمريكية في هذه المرحلة.
But also if you understand sort of the domestic politics of the United States at this point.
نتحدث إلى الدكتور أيرون زيلن بعد قليل، فابقوا معنا لطفا.
المرصد بودكاست على أخبار الآن.
ما بين ميليشيات الردة القاعدية وعصابات الخوارج الداعشية، الأبرياء يقتلون في مالي. في صحيفة النبأ الأسبوعية الصادرة يوم الخميس 1 يونيو 2023 عن ديوان الإعلام المركزي في تنظيم داعش، لفتت فقرة في الصفحة رقم 4 خصصت لهجمات التنظيم في مالي. في هذه الفقرة يقول التنظيم عن ميليشيا الردة، ويقصد بذلك القاعدة، إنهم يرتكبون جرائم في حق عوام المسلمين القاطنين غرب نهر النيجر في مالي بحجة أنهم موالون للمجاهدين ويقصدون أنفسهم. ويزيدون أن مقاتلي القاعدة أقدموا على نهب وسرق أسواق ومنازل المسلمين قبل إحراقها وسرقوا مواشيهم. والحقيقة هذا الكلام يذكر بما تقوله القاعدة في مالي عن داعش. في خريف العام الماضي احتدم القتال بين القاعدة جماعة نصرة الإسلام والمسلمين وداعش في منطقة ميناكا شرق مالي. في بيان بتاريخ 31 أكتوبر 2022 قالت القاعدة إنهم شنوا حملة عسكرية من أجل الدفاع عن المسلمين الذين سفكت دماؤهم وأخذت أموالهم واستبيحت أعراضهم من قبل عصابات الخوارج.
المرصد بودكاست على أخبار الآن.
تناقل أنصار القاعدة ترجمة لمقال في إنديبندنت أوغندا يدعو فيه الكاتب إلى السماح لجماعة شباب بالاستيلاء على الحكم في الصومال. الكاتب أندرو مواندا يدعو إلى انسحاب القوات الأوغندية تحديدا من الصومال، ويعتبر أنها مع القوات الإفريقية الأخرى أخفقت في حسم الموقف في الصومال، بل زادت الطين بلة في ذلك البلد. وعليه فإن الحل برأيه ترك البلد لأهله، فإما توافقوا وإما اقتتلوا حتى ينهي أحدهم الآخر. ينطلق الكاتب في فكرة استيلاء شباب على الصومال من سيناريو طالبان في أفغانستان. فكما أمريكا تركت أفغانستان لطالبان، يدعو إفريقيا إلى ترك الصومال للقاعدة. السؤال المهم هنا هو: هل تقبل جماعة شباب الصومالية الدخول في مفاوضات مع الأطراف الأجنبية ذات العلاقة من أجل التوصل إلى اتفاق بخصوص وضع النهائي في الصومال، وضع سياسي؟ هل تقبل شباب الصومالية التوصيف الذي ورد في المقال بأنهم جماعة سياسية وليست جهادية؟ هل تقبل شباب الصومالية أن تنبذ القاعدة وأن توقف هجماتها في دول الجوار بما فيها أوغندا نفسها؟ هل تتخلى شباب الصومالية عن الجهاد العالمي وتتصالح مع قوى تخالف معتقد القاعدة مثل روسيا والصين وإيران وحتى تركيا؟ هذا هو المهم عند قراءة المقال.
المرصد بودكاست على أخبار الآن.
التظاهرات ضد هيئة تحرير الشام في إدلب ومحيطها تنهي شهرها الأول، ولا يبدو أن الهيئة ستستجيب للمطالبات بإطلاق سراح المعتقلين، ولا يبدو أن للمتظاهرين خطة يستندون إليها أو حتى شخصيات قيادية تتصدر هذه المطالب. في هذه الأزمة برز أيضا خلل في هيكلة معارضي هاتش انطلاقا من مستندات أيديولوجية. في المقابل، زعيم هاتش أبو محمد الجولاني ماض في خطته بالتوسع شمالا، ولن توقفه جبهة الداخل على ما يبدو. التظاهرات انطلقت على هذه الوتيرة في مطلع مايو الماضي، عندما نفذت هيئة تحرير الشام عملية أمنية في بلدة دير حسان لما قالت إنه ملاحقة منتمين إلى حزب التحرير الذي يخون الثورة ويسخف عمليات المجاهدين، بحسب ما قاله المتحدث باسم جهاز الأمن العام التابع للهيئة. هذا الأسبوع برز أمران في هذه المسألة. أولا، نشر بيان وقعه مشايخ يدعون فيه الهيئة إلى التعاطي بالحكمة والتقوى مع المتظاهرين. البعض وصف البيان بأنه ضعيف، لكنهم أشادوا بالموقعين باعتبارهم جمع جيد من المشايخ، مستغربين غياب أسماء وازنة مثل المحيسني والعلياني. المهم أن المشكلة بدأت عندما تراجع اثنان من الموقعين على البيان. الحسابات الموالية لهاتش نشرت أن الاثنين هاشم أحمد الشيخ أبو جابر والقاضي أبو طاهر الحموي نفيا علمهما بالبيان، بل رفضا التوصيف المذكور في البيان، واعتبرا أن إدلب لا تعيش حالة من التوتر والضغط، وإنما حالة من الانفراج. المعارضون انتقدوا المنسحبين واعتبروهما استمرارا لسياسة الجولاني وأتباعه. نقرأ في رسالة على التليجرام: ما قمتم به من تبرؤ من بيان ضعيف هو أقل القليل، والمطلوب أكثر نصرة للثورة والمجاهدين والأعراض، هو باختصار انتحار سياسي. حساب أبو يحيى الشامي أعاد نشر بيان علماء حلب من تاريخ أغسطس 2011 من باب المقارنة، ونتوقف عند هذا المنشور لأن معارضي هاتش يصفون هذه التظاهرات الأخيرة بأنها شبيهة ببداية حراك 2011، لكن واضح أن الحالة تغير. الأمر الثاني اللافت يتعلق بسلوك التنظيمات الجهادية التي تستخدم الآخرين وقوداً لنارها. لفت منشور بتوقيع من قد يبدو أنه عنصر في تنظيم حراس الدين ممثل القاعدة في الشام: قد لا يكون هذا العنصر مهماً في التنظيم وقد لا يكون حقيقياً، لكن المنشور المتداول في مجموعات أنصار القاعدة فيه دلالة. ينفي الكاتب أي علاقة بين حراس الدين وحزب التحرير، ولا بأس، هذا أمر اعتيادي، لكن المشكلة في توصيف الكاتب لحزب التحرير، فأشار إليه تحقيرا بعبارة ما يسمى. نتوقف عند هذا المنشور عندما نرى كيف أن معارضي هاتش لا يتوانون عن تأييد حراس الدين من منطلق الاتفاق على معارضة هيئة تحرير الشام، ومن منطلق أيديولوجي إسلامي لا حركي بالضرورة.
المرصد بودكاست على أخبار الآن.
من باب المناكفات بين أنصار هيئة تحرير الشام ومعارضيها في وسائل التواصل الاجتماعي، خاصة بعد أن نشر حساب مقرب من الهيئة رقم هاتف زوجة أحد المعتقلين في دير حسان، تناقل معارضو الهيئة منشورا من حساب قناة إدلب بوست يمدح الجولاني من خلال أنشودة كيف اقتحمت الأرض.
أنت كيف اقتحمت الأرض قاطئ.
لفت المعارضون إلى أن الأنشودة ألفت في فيروس الكورونا وقصد منها الذم للمدح. لفت المعارضون إلى أن إدلب بوست حذفوا المنشور، لكن في الحقيقة وجدنا هذا المنشور من تاريخ أكتوبر العام الماضي ومن يناير هذا العام، مدحا هذه المرة بأبو مريا القحطاني. أنشودة كيف اقتحمت الأرض من تأليف الدكتور عبد الرحمن العمشاوي في مارس 2020 وأنشدها عبد الله الحميري. ولو تمعن معارضو الجولاني في الأنشودة لقرأوا فيها:
أهكذا تسجن الدنيا ومن فيها؟ أما خشيت القوى الكبرى وما مالكت من العتاد وما ضمت صياصيها؟
المرصد بودكاست على أخبار الآن.
أهلا بكم جديد في أخبار الآن. نرحب هذا الأسبوع بالدكتور أرن زيلن، الباحث في معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى، محرر موقع جيهادولوجي الذي نحبه كثيرا، وصاحب كتاب أبناؤكم في خدمتكم مرتزقة الجهاد التونسيون. الدكتور زيلن متخصص أيضا في الجهاد الشامي، وكتب العام الماضي ورقة بحثية مهمة عن هيئة تحرير الشام وسيناريوهات بقائها. شكرا جزيلا لوجودك معنا في البرنامج مرة أخرى دكتور زيلن.
Thanks for having me.
دكتور زيلن، من آخر ما عملت عليه كان مشروع خارطة نشاط داعش في العالم مع الباحثين جينا ليغون وتوماس هيغهامر. في المقدمة نقرأ أنه بالرغم من أن داعش لم يعد يتصدر الأخبار، إلا أن صعودا جهاديا قد يحدث في أي وقت. إلى أي درجة هذا الصعود الثاني المتوقع لداعش سيكون مميتا؟
It's hard to say. Obviously, you've seen that IS in Afghanistan has tried to make a comeback, though the Taliban has been suppressing them.
يقول الدكتور زيلن: من الصعب الحكم على الموقف. رأينا كيف أن داعش حاولوا العودة في أفغانستان رغم أن الطالبان يلجمونهم. بالمحصلة هم زادوا هجماتهم الخارجية سواء في الهند وإيران وتركيا وأخيرا في ألمانيا. السؤال التالي هو إن كانوا سينجحون في شن هجمات في الغرب مثلا. في الجانب الآخر من العالم نرى نمو داعش في مالي ومنطقة الساحل إجمالا، فثم التقارير تقول إنهم سيطروا على بلدة مينكا في وسط شرق مالي، بالإضافة إلى عدد من القرى الأخرى. الفرنسيون انسحبوا العام الماضي نتيجة التدخل الروسي من خلال مجموعة فاغنر، والذي خلق مزيدا من المشاكل لأنهم لا يهتمون إن قتلوا مدنيين، فوقعت مجازر عديدة في حق المدنيين، الأمر الذي يعطي مبررا للتجنيد سواء لداعش أو جماعة نصرة الإسلام والمسلمين. لهذا محتمل جدا أن يأخذوا مناطق أخرى بعد مينكا. ستكون تلك أول مرة يحتلون فيها مناطق شاسعة منذ سقوط البغوث في سوريا في مارس 2019. أما ما يتعلق بموقع داعش المحتمل في العراق وسوريا، فوضعهم هناك سيء بسبب جهود القوات الأمنية العراقية والبشمركة وقوات قسد وأمريكا طبعا، لكن بعد تطبيع بعض الدول العربية مع نظام الأسد، وبما أننا في سنة انتخابات هنا في أمريكا، معظم الأمريكيين لا يفضلون نشر قواتهم في الخارج. رغم أن الحضور الأمريكي حاليا في سوريا محدود جدا، هم أقل من 1000 جندي، مهمتهم منحصرة في توفير المشورة والتدريب لقوات قسد وتنفيذ عمليات خاصة أو غارات مشتركة عند الحاجة. فمحتمل جدا أن يتم الضغط على أمريكا من أجل الخروج من سوريا، وكما رأينا في العراق قبل حوالي عقد من الزمان، ممكن أن يخلق هذا فرصة ينتهزها داعش، إما لأن تركيا تريد هزيمة قوات قسد، أو إن نظرنا إلى هجمات داعش في سوريا اليوم نجد أنهم أنشط في مناطق سيطرة نظام الأسد في البادية وصحراء حمص. وعليه إن غابت أمريكا عن المنطقة، محتمل أن نرى سيناريو مشابه لما حدث في العراق قبل عقد من الزمان، مثل الهروب من السجن. لكن بدلا من بضعة مئات من السجناء في أبو غريب والتاجي، فإن السجون في غويران ومنطقة الحسكة تضم عشرات الآلاف من السجناء. ربما عزف كثيرون من هؤلاء السجناء عن القتال، لا يريدون أن يقاتلوا مع داعش بعد اليوم، لكن البعض سيقاتل وهذا سيعزز قدرات داعش. طبعا إن تحقق هذا الأمر، أمر الهروب من السجن وخروج أمريكا، أعتقد أن البعض يقلل من إمكانية وقوع هذا الخطر، لكنه ممكن بالنظر إلى اتجاه السياسة الإقليمية والسياسة المحلية الأمريكية في هذه المرحلة.
Underestimating this point, but it's definitely plausible in the way you look at sort of the trajectory of regional politics, but also if you understand sort of the domestic politics of the United States at this point.
دكتور زلن، هذا أمر مرعب، حقا مرعب أن نسمع باحثا مثلك يتنبأ على هذا النحو بناء على قراءة في التاريخ والمعطيات، وكأننا سنعود إلى أيام الموصل. أفهم منك أن الحل يكمن في وجود أمريكي في سوريا مثلا؟ لأي درجة يمكن أن نتجنب هذه المأساة، مأساة داعش أخرى؟
I think that so long as the U.S. remains in eastern Syria and they're able to continue to help repatriate all the foreigners from the al-Hol camp, as well as
يقول الدكتور زلن، طالما بقيت أمريكا في شرق سوريا وتابعت ترحيل الأجانب من مخيم الهول وواصلت مساعدة قسد في التعامل مع داعش، فمحتمل ألا يعودوا كما رأيناهم قبل عقد من الزمن. لكن رأينا عندما انسحبت أمريكا من العراق لم تكن القوات الأمنية هناك جاهزة لمعالجة الوضع. لا أظن أن قسد وحدهم يستطيعون الصمود ودفع داعش، لأن النظام سيرغب في استرجاع دير الزور والرقة وجزء من الحسكة أيضا. ونعلم أن تركيا لا تحب قسد بسبب اليبجي وعلاقاتهم التاريخية مع الباكيكي. لا شك أن أمرا ما سيحدث. لا أعتقد أننا سنرى تكرارا لما حدث في 2012-2013-2014، لأن الناس اليوم يدركون ما حدث وقتها وعونا لما حدث في ذلك الوقت. الدولة العراقية اليوم أقوى بسبب ارتباط إيران بالميليشيات الشيعية في العراق، فأعتقد أن الوضع سيظل على ما هو عليه حتى الآن على الأقل. لكن في سوريا سيسوء الحال من دون شك. من ناحية أخرى، من المحتمل أيضا ألا نرى تحشيدا واسعا للمقاتلين الأجانب، لأن تركيا باتت اليوم تشدد وجودها على الحدود وبنت جدارا على الحدود مع سوريا. التجنيد سيكون محدودا، ليس كما كان في 2012-2013-2014، لكن قد يظهر مجددا جسم أو كيان داعشي صغير في شرق سوريا، والذي لن ترغب فيه أي جهة في المنطقة، والدول الغربية لن تكون مرتاحة لهذا الوجود ولاحتمال أن ينفذ هذا الكيان هجمات خارجية كما رأينا أخيرا من هجمات داعش في خراسان.
Do attacks abroad in the same way we've seen, you know, ISKP in Afghanistan trying to do that as well more recently.
دكتور زلن، وهيئة تحرير الشام كمان بيلعبوا دور في الحد من نشاط داعش حتى وإن أنكروا ذلك. نحن نسأل هذا السؤال وأعتقد أنه الهيئة أنفسهم يبحثون عن جواب. كنت سألتك هذا السؤال في آخر مرة التقيتك فيها في هذا البرنامج. في أي سيناريو ممكن لهيئة تحرير الشام أن تحظى بقبول دولي وأن ترفع من قوائم الإرهاب؟
At this current juncture, I think it's going to be very hard. I think the fact that both the U.S. Department of Treasury and then Turkey just recently designated Ahmed Zakur.
يقول الدكتور زلن، في هذه المرحلة سيكون الأمر صعبا للغاية. حقيقة أن الخزانة الأمريكية والتركية صنفت أحمد زكور أحد كبار قيادي هيئة تحرير الشام مؤشر أن البلدين ليسا مهتمين بعلاقة مع هيئة تحرير الشام، رغم أن الهيئة تغيرت كثيرا خلال السنوات الست أو السبع الماضية، فمثلا كانوا يحاربون داعش كما يحاربون القاعدة ممثلة بحراس الدين ويحاربون جماعات أخرى أصغر. أعتقد أن الكثيرين غير مرتاحين للهيئة بسبب سلوكها في الماضي، لأنهم أصلا مرسلون إلى سوريا كجزء من الدولة الإسلامية في العراق، وثم تحولوا لاحقا وبايعوا أيمن الظواهري. ورغم أنهم اليوم ومنذ يوليو 2016 أي منذ سبع سنوات تقريبا هم مستقلون يركزون على قتال نظام الأسد والأعداء المحليين ضمن القتال في سوريا، أعتقد أنه من الصعب تقدير الموقف. جزء من حسابات تركيا مثلا هي أنهم يريدون التحكم بالهيئة كما يتحكمون بالجيش الوطني السوري لفرض أجندتهم، لكنهم لا يستغنون في نفس الوقت عن الهيئة لأنهم مستقلون وأقوياء ويمولون أنفسهم بأنفسهم ولا يعتمدون على أنقرة. أما أمريكا ودول غربية أخرى فهم غير مرتاحين لحقيقة أن الهيئة لديها حكم سلطوي. ثم بالرغم من أنهم نبذوا الجهاد العالمي، كثيرون في أمريكا تحديدا غير مرتاحين لحقيقة أنه رغم خلع الهيئة عباءة داعش والقاعدة إلا أنهم اليوم يؤيدون إرهاب حماس والجهاد الإسلامي ويؤيدون القضية الفلسطينية، وبالطبع دول غربية كثيرة تؤيد إسرائيل، هذا يجعلهم غير مرتاحين. فإن كانوا ضد الإرهاب في الدول الغربية لأنهم مع الإرهاب في الساحة الفلسطينية الإسرائيلية، هي مسألة معقدة. في نفس الوقت يعتبرون ربما الأكثر كفاءة بين جماعات المعارضة الثورية التي نراها اليوم في شمال سوريا، فإن أرادت جهة ما منع الأسد من استرداد السيطرة على كامل سوريا فالهيئة ستكون أقوى جماعة تقاتلهم في هذه المرحلة.
So if somebody wanted to make sure that Assad wasn't able to take control of the whole country again, you know, HTS would probably be the strongest force to fight them at this point.
بالفعل دكتور هي علاقة حب وكراهية، علاقة معقدة. دكتور زيلان في وثائقي البي بي اس الجهادي قلت إن هيئة تحرير الشام أخذوا طريقا مخالفا للجماعات الإسلامية الأخرى، يريدون أن يستحوذوا على قوة السلاح والعنف في المنطقة. إلى أي درجة أثبتت الهيئة إنه مشروع جهاديين آخرين فاشل وغير نافع؟ إلى أي درجة هم يمثلون نموذجا مختلفا عن القاعدة وداعش؟
Well, I think the fact that they've more or less been controlling territory relatively safely now for 7 years.
يقول الدكتور زيلان حقيقة أنهم يحكمون منطقة ويحفظون الأمن فيها بشكل نسبي لمدة 7 سنوات الآن تعني أنهم استحدثوا نموذجا بديلا، لأنهم لم يغضبوا أمريكا ولم يغضبوا دول أخرى بحيث تقوم تلك الدول وتقوم أمريكا بهزيمتهم في مناطق نشاطهم، لأنهم لا يستهدفون الغرب. من الدروس المستفادة ربما للمهتمين بالجهاد المحلي أن هذا هو الحل، لا تهاجموا الغرب أو المصالح الأمريكية، وعليه لن تزعجكم أمريكا أو دول غربية أخرى. نرى الشيء نفسه مع طالبان في أفغانستان، أمريكا والطالبان ليسوا أصدقاء، لكن طالبان لا تستفز أمريكا. لا تزال المسألة معقدة حقيقة، فطالبان لا يتحدثون عن علاقتهم بالقاعدة رغم قتل الظواهري في كابول قبل عام تقريبا، لكنهم يستهدفون داعش محليا. ولأننا في هذه المرحلة الانتقالية بالنسبة لأمريكا الإرهاب لم يعد أولوية على الإطلاق، المسؤولون الحكوميون هنا في أمريكا لم يعودوا يهتمون للأمر، الإرهاب يحتل المرتبة السادسة أو الخامسة على قائمة الأولويات لدى الحكومة الأمريكية، الأولوية اليوم هي للصين، روسيا وإيران إن نظرنا طبعا لهذه المنطقة تحديدا. وعليه طالما جماعة مثل طالبان أو هيئة تحرير الشام أو حتى جماعة نصرة الإسلام والمسلمين في مالي الذين يقولون إنهم لا يستهدفون فرنسا في فرنسا وإنما يستهدفون فرنسا في مالي، إذن هم لا يهاجمون الغرب، فإذا لم يهاجموا الغرب فإنه سيسمح لهم بفعل ما يريدون، لأن أمريكا تركز أكثر على روسيا والصين.
If nobody's attacking each other, they're going to be allowed to kind of do whatever they want, because just because people are more focused in the U.S. on Russia and China.
دكتور، في هذا البرنامج نسأل عن إرث أسامة بن لادن متمثلا في الجهاد العالمي، إلى أين سيصير؟ هاتش تركوا هذا التوجه، طالبان ليسوا قاعدة ولكن متعاطفين بل وحميل للقاعدة، تركوا أيضا هذا التوجه للجهاد العالمي، لهذا نسأل عن نموذج طالبان والهيئة، إلى أي درجة يمكن أن يتكرر هذا النموذج مع جماعات جهادية أخرى، لنقل مثل نصرة الإسلام والمسلمين في مالي الذي تربطهم بيعة بالقاعدة، لكن إلى أي درجة تتوقع نموذج طالبان في مالي مع إياد آغا غالي؟
It's definitely plausible if they decide to take over territory. So far, it seems that they're more reticent.
يقول الدكتور زيلن، محتمل إن قرروا الاستحواذ على مناطق أخرى. حتى الآن هم يرفضون الإعلان عن ذلك رغم أن نفوذهم في مناطق أخرى معلوم للجميع. يتعين عليهم أيضا التعامل مع داعش في مالي. ثم التنافس بين الطرفين داعش والقاعدة. بالنسبة لجماعة نصرة الإسلام، فيكفيهم الآن إنشاء إمارة بدل من رعاية هجمات في مناطق مختلفة. أما طالبان فلهم سلطة قتالية مطلقة في أفغانستان، واليوم الهيئة لديهم سلطة قتالية مطلقة في شمال غرب سوريا. إن استحكمت نصرة الإسلام والمسلمين بسلطة قتالية في مناطق واسعة من مالي من دون خوف من داعش، فمن المحتمل أن نرى شكل حكم شبيه بما نراه في شمال غرب سوريا وأفغانستان.
Northwest Syria and Afghanistan too.
دكتور زيلن، ذكرت الظواهري وخليفة الظواهري الخليفة المجهول. أنت تدرس الجماعات الجهادية منذ سنوات وتوثق لكل خبر كل إصدار عن هذه الجماعات في العالم. القاعدة إلى الآن لم يحسموا مصير الظواهري حيا كان أم ميتا، ناهيك طبعا عن إعلان خليفة. أفكارك دكتور حول هذا الموضوع، هذا أمر غير مسبوق في الجماعات الجهادية.
Yeah, Al-Qaeda is in a very awkward position because they don't want to admit that Zawahiri's been killed, because that would then mean that the Taliban would be extremely embarrassed for essentially lying about it.
موقف القاعدة صعب، فلا يريدون الاعتراف بقتل الظواهري لأنه سيسبب حرجا للطالبان الذين كذبوا منذ عامين بهذا الخصوص، وطالبان يصرخون دائما ملء فيهم أنهم لا يسمحون بوجود نشاط إرهابي أجنبي في بلدهم، رغم علمنا أن هذا الأمر غير صحيح تماما. ورغم أن القاعدة لم يعلنوا شيئا، فواضح على الأقل في الكواليس كما يظن كثيرون أن سيف العدل تولى الزعامة وأنه يحكم من إيران، وهذا أيضا موقف صعب للقاعدة لأنهم أيديولوجيا يرون في إيران عدو، رغم وجود صفقات خفية عديدة بين إيران والقاعدة مثل تبادل السجناء والسماح للبعض بالعمل في إيران وإدارة التنظيم من إيران ليكون شوكة في حلق أمريكا العدو المشترك للطرفين. إذا أخذنا كلام القيادي في هيئة تحرير الشام أبو مريا القحطاني، فيبدو الرجل كمن يرش الملح على الجرح، فيسأل القاعدة لماذا تنضمون إلى تنظيم بلا توجه زعيمه في مكان غير مأمون بل في بلد يهدد السنة بحسبهم. والغلبة في المنطقة حقيقة ليست للأمريكيين وإنما للإيرانيين، وحقيقة أن إيران تتحكم بالعراق ولبنان وسوريا واليمن ويطمعون بالمزيد في البحرين وغيرها من الدول لو سنحت لهم الفرصة، إلا أن زعيم القاعدة يعيش في هذه الدولة العدو، فيجب أن تتركوا القاعدة، فالقاعدة لا يؤتمنون، هكذا يقول الرجل. أعتقد أن مستقبل القاعدة سيظل معلقا ما لم يحل هذا الأمر، ستظل الفروع تفعل ما تفعله، لكن الشباب سيفتقرون إلى الشرعية ويصبح التجنيد أصعب. ربما يستغل داعش الفرصة لأنهم لم يكونوا جزءا من هذه الصفقات المحرجة، أو إن نظر الشباب إلى النموذج الثالث ممثلا بهيئة تحرير الشام فقد يتبعون طريقتهم في الجهاد المحلي. فقد يقول قائل عودوا إلى ما كان الناس عليه في الستينيات والسبعينيات وحتى التسعينيات من المقاومة، فكرة الجهاد العالمي فشلت والفائدة أكثر إن كان القتال محليا، خاصة إذا كان العدو محلي.
This global jihad idea has failed and there's more opportunity to potentially do things locally again, especially since the enemy is local.
الدكتور أرين زيلن، شكرا جزيلا لوجودك معنا.
Yeah, no problem. Happy to do it.
وشكرا جزيلا لوجودكم معنا في أخبار الآن. أنا نهاد الجريري، مع السلامة.
المرصد، بودكاست على أخبار الآن.